بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زال في كتاب الوضوء فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 13. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصر وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، كان يشير إلى أن عمر عرفها بطولها، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قوله: باب خروج النساء إلى البراز، أي الفضاء كما تقدم، هو الفتح الموحدة، يعني الباء ثم راء وبعد الألف زاي. قال الخطابي: أكثر الرواية يقولونه بكسر أوله، وهو غلط، لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضا كناية عن تفاعل الغذاء وهو الغائط، والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا من فتح أراد الفضاء، فإذا أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، وكأن من أراد يعني قضاء الحاجة يلتمس يعني هذا المكان لأنه يكون أستر ويكون ألين، فأطلق على الخارج أيضا غائط. ومن كسر أوله والبراز أراد نفس الخارج، يبقى البراز نفس الفعل والبراز بكسر نفس الخارج. قول حدثنا يحيى بن بكير، يقول تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي، وفيه تابعيان عروة وابن شهاب، يعني ابن شهاب من صغار التابعين يروي عن عروة ابن الزبير، يعني من كبار التابعين، وقرينان يعني في طبقة واحدة، وهما الليث وعقيل. قوله: المناصع بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة، جمع منصع بوزن مقعد، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع. قال الداودي: سمي ذلك إنسان ينصع فيها أن يخلص، والظاهر أن تفسير مقول عائشة اللي هو صعيد أفيح ده من قول عائشة رضي الله عنها، والأفيح يعني بالحال مهملة متسع، يعني مكان متسع. أحجب أي يمنعهن من الخروج من بيوتهن، يعني هن كنا محجبات بالملابس، يتسترن بظلمة الليل وظلمة الليل ملابس بحجاب اللبس، ولكن أراد عمر تستر البيوت، يعني بأن يجعل الكنف يعني دورات المياه في البيوت حتى يستغنين عن الخروج لقضاء الحاجة. أحجب أي يمنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا، ويحتمل أن يكون أراد أول الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر وفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة، يعني لم يكن ذلك واجبا، يعني في ذلك الأمر الأمر الضرورة خروج لقضاء الحاجة، يعني ولكن لما جعلت دورات المياه في البيوت استغنينا عن الإيه عن الخروج. يقول: وهذا أظهر الاحتمالين، وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورة الأحزاب. عمر رضي الله عنه له موافقات يعني أو أشياء يعني قالها، فنزل واحد منها: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ومنها عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآية، وأيضا آية الحجاب. وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها بالظلمة لأنهن كنا يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة في هذا الحديث كنا يخرجن بالليل، وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا نخرج إلا ليلا إلى ليل انتهى ثم نزل حجاب فتسترن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تميز كما كانت سودة طويلة فكانت تعرف بطولها رضي الله عنها، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب أما والله ما تخفين علينا، ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها، كان في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا فإن فيها وذلك قبل أن تتخذ الكنف، وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب. يقول في الهامش وسيأتي الحافظ ابن حجر في الحديث رقم كذا قوله وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء، يعني في هذا الموضع أن قصة الإفك وقعت بعد نزول الحجاب وهو سهو والصواب، قبل نزول الحجاب وهو سهو والصواب بعد نزول الحجاب، فليصلح هناك يعني في هذا الموضع كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. قول فأنزل الله عز وجل الحجاب والمستملي أحد الروايات الصحيح آية الحجاب، زاد أبو عوانة من طريق الزبيدي يعني ابن شهاب فأنزل الله عز وجل الحجاب يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية، وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزول قصة زينب نزولها يعني آية الحجاب قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها لما أولم عليها وتأخر نفر الثلاثة في البيت واستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب، وسيأتي أيضا حديث عمر قلت يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجمن فنزلت آية الحجاب. وروى ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدها فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت آية الحجاب. وطريق الجامع بينها أن أسباب نزول آية الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخرها للنص الذي للنص على قصتها يعني في الآية، يعني كان في عدة يعني مناسبات لنزول الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن. حديث رقم 147 قال إمام البخاري حدثنا زكرياء بالمد نشب القصر يعني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال هشام يعني البراز. قول حدثنا زكرياء هو ابن يحيى، وسيأتي حديثه هذا في التفسير مطولا، وخاصه أن سودة رضي الله عنها خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم فرآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى فأوحى الله عز وجل إليه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال ابن بطال في هذا الحديث أنه يجوز النساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفي مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه صواب، وحيث لا يقصد التعنت، وفيه من قبل عمر، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز الإغلاظ في القول من يقصد الخير، وفيه جواز وعظ الرجل يعني أمه في الدين لأن سودة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج والله أعلم. باب التبرز في البيوت. قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، لأن المدينة طبعا بين الشام وبين مكة، فالذي يستقبل يستدبر القبلة يستقبل الشام. الحديث يعني مر قبل ذلك ويستدل به على يعني جواز استدبار القبلة يعني إذا كان هناك يعني سافر أو في دورة يعني ما هي. وحديث جابر يدل على جواز استقبالها، والجمع بين هذا وبين حديث ابن أيوب أن القبلة تستقبل يعني بول ولا غائط، يعني القلب هذا في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر، ولكن يعني إذا كان في كنف أو دورات مياه أو بينه وبين القبلة ساتر فيجوز. لحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر رضي الله عنه. قول باب التبرز في البيوت، عقب المصنف هذه الترجمة يشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة. قول عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وتابعي صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم، والإسناد كله مدنيون. قال الإمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، وقال بيتنا لأنه بيت حفصة وهي أخته شقيقته، ثم إن هذا البيت قال لابن عمر بعد ذلك أنه كان شقيقها فولدي ورثها، على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قول حدثني يعقوب بن إبراهيم والدورقي ويزيد بن هارون كما لأبي ذر والأصيلي ويحيى بن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث، أنه من صغار التابعين في طبقة الزهري، فيروي عنه الإمام يعني مالك ومن في طبقته، أما يحيى الخطان ففي طبقة يعني الشيوخ يعني أحمد والله أعلم. يقول الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم، ولم يقل في رواية يحيى مستقبل القبلة أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر، لأن ذلك من لازم ما استقبل الشام بالمدينة، وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به، والتعبير طرف الشام وطرف بيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة. باب الاستنجاء بالماء. قال الإمام البخاري باب الاستنجاء بالماء، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه إن هذه كنيته واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس ابن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. قول باب الاستنجاء بالماء أرد به ترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان الماء قليل فكان غالبا يستجمرون يعني لأن هذا المتيسر، وخاصة أنهم كانوا يقضون حاجتهم في يعني الصحراء، فيعز الماء ويكثر الأحجار التي يستجمرون بها، فلذلك احتاجنا إلى تنصيص على مشروعية الاستنجاء بالماء. أرد هذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن كين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قوله هشام بن عبد الملك هو الطيرسي والإسناد كله بصريون. قوله أجي أنا وغلام زاد في الرواية الأتي عقبها منا إيمان أنصار، وصرح به الإسماعيلي في روايته، والمسلم نحوي أي مقارب لي في السن، والغلام هو المترعرع. قال أبو عبيد قال في محكم من لدن الفطام إلى 7 سنين يعني من 2 إلى 7 يسمى غلام. وحكى الزمخشري في أساس البلاغ أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء فهو غلام فهو مجاز. قول إداوة إناء صغير من جلد من ماء أي مملوء بالماء. قول يستنجي به قائل يعني هو هشام، وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها، لكنه رواه عقبة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة. اللي هو بيلقب بغندر محمد بن جعفر عن شعبة، فقال يستنجي بالماء، والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة، فأنطلق أنا وغلام الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس صاحب الحديث، ففيه رد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على استنجاء بالماء، فقال لأن قوله استنجي ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة. قال وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها. قال فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه، انتهى. وقد انتفى هذا احتمال بالروايات التي ذكرناها، وكذا فيه رد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء عن أنس، يعني كأن أنس هو الذي يستنجي بالماء عن أنس، فيكون مرسلا أو فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني. فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس، حيث قال فخرج علينا، وقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف، فإنه نسب التعقيب المذكور إلى الإسماعيلي وإنما هو الأصيلي وأقره، فكأنه ارتضى وليس مرضي كما أوضحنا. وكذا نسب الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه، وابن بطال إنما أخذه عن الأصيلي. باب من حمل معه الماء لطهوره. قال أنس أفيكم صاحب النعلين والطهور والوساد، الطهور يعني ما يتطهر به يعني من الماء مثلا. قال الإمام البخاري حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب من حمل الماء معه، من حمل معه الماء لطهوره، الطهور له نفس الفعل التطهر يعني، أما الطهور فهو ما يتطهر به يعني من الماء أو الصعيد الطهر أو أي لتطهر به. قال أبو الدرداء فيكم، أليس فيكم هذا خطاب لعلقمة بن قيس ومراد صاحب النعلين، وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود أنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ابن سعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى. وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن سعود. وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرى الغنم إنك لغلام معلم. وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار، أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ، وإن كان العرف خاصه بالأوس والخزرج. وطبعا القول بأنه ابن مسعود يعني بعيد، أن ابن مسعود يعني إيه يعني مش من يعني أنس كان صغير يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس ناهز الاحتلام يعني سنة 13 سنة تقريبا هو وابن عباس في نفس السن، ولكن وقوله غلام منا فأنس أنصاري، أما ابن مسعود فمهاجري يعني ما ليس من الأنصار، فالقول بعيد، تفاوت السن وتفاوت الايه يعني كلمة منا تشير إلى أنه من الأنصار. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى، فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس. ويعيده رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه أو لوضوئه وحاجته. وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنس وصفه بالصغر في هذا الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم، بعد ما ذكر ابن مسعود ورد على ذلك. ويكون مرد قوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام، وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فأتبعه جابر بإداوة، فيحتمل أن يفسر به المبهم لا سيما هو أنصاري. يعني طبعا جابر قول أنه جابر يعني أقرب لأنه أنصاري، لأنه سنه أيضا يعني وإن كان يعني ليس كابن مسعود ولكن دون ابن مسعود. يعني وقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فأتبعه أنا وأنا غلام، فتكون حالية بدل أنا وغلام وأنا غلام، لكن تعقب الإسماعيلي بأن صحيح أنا وغلام أي بواو العطف. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.